لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس اليوم الجمعة المشاركين في الدورة السنوية التي تنظمها محكمة التوبة الرسولية حول سر الاعتراف، وعقب توجيه التحية إلى الجميع قال الأب الأقدس لضيوفه إنه وفي إطار زمن الصوم وسنة الصلاة استعدادا لليوبيل يريد التأمل معهم حول صلاة بسيطة وغنية هي من إرث شعب الله المؤمن تتلى خلال طقس المصالحة، قال قدسته، ألا وهي فعل الندامة. ووصل أن هذه الصلاة تحتفظ بصلاحيتها على الصعيدين الرعوي واللاهوتي، وذلك رغم اللغة القديمة بعض الشيء التي قد تؤدي إلى فهم غير صحيح لبعض ما يرد فيها من كلمات. وذكر قدسته بأن نص هذه الصلاة هو لمعلم اللاهوت الأخلاقي القديس ألفونسو ماريا دي ليغوري، راع قريب من الناس، قال البابا، تميز بتوازن كبير بعيدا عن الصرامة المبالغ فيها من جهة والتساهل من جهة أخرى. وفي حديثه عن فعل الندامة قال البابا فرانسيس إنه يريد التوقف عند ثلاثة أفعال تتضمنها هذه الصلاة يمكنها أن تساعدنا على التأمل في علاقتنا برحمة الله. وتحدث قدسته بالتالي عن الندامة أمام الله والثقة فيه والقصد بعدم العودة إلى الخطيئة. وعن التوبة قال البابا فرانسيس إنها ليست ثمرة تحليل ذاتي أو شعور بالذنب، بل هي تنبع من الوعي ببؤسنا أمام محبة الله اللامتناهية ورحمته التي لا حدود لها. هذه الخبرة هي التي تحرك نفوسنا طالبين مغفرة الله متكلين على أبوته، قال الأب الأقدس مذكرا بنص فعل الندامة. ثم أوضح البابا فرانسيس أن الشعور بالخطيئة لدى الإنسان مرتبط بوعيه بمحبة الله اللامتناهية، فكلما شعرنا بحنانه كلما نريد أن نكون في شركة كاملة معه، وكلما بدا لنا واضحا قبح الشر في حياتنا. ووصل أن هذا الوعي الذي يتم التعبير عنه بالندامة والألم هو ما يدفعنا إلى التأمل حول أنفسنا وأفعالنا ويدفعنا أيضا إلى التوبة. ودعا البابا هنا إلى التذكر أن الله لا يكل أبدا عن المغفرة لنا، وأن علينا من جانبنا ألا نكل أبدا عن طلب مغفرته. ثم انتقل الأب الأقدس إلى الحديث عن الفعل الثاني، أي الثقة في الله، وذكر في هذا السياق أن فعل الندامة يصف الله بالصلاح الفائق والمستحق لكل محبة فوق كل شيء. وأضاف البابا أنه من الجميل أن نسمع من فم النادم الاعتراف بصلاح الله اللامتناهي وبأوليته في حياتنا وبمحبتنا له. فالحديث عن محبة الله فوق كل شيء يعني جعل الله في مركز كل شيء كنور الطريق وأساس كل منظومة قيم، ويعني أيضا إكالة كل شيء إليه. ووصل قداسة البابا أن هذه الأولية لمحبة الله هي ما يحفز كل محبة أخرى، محبتنا للبشر وللخليقة، وذلك لأن من يحب الله يحب أخاه ويسعى إلى خيره دائما بالعدالة والسلام. أما عن الفعل الثالث الذي أراد البابا فرانسيس التأمل فيه، أي القصد بعدم العودة إلى الخطيئة، فقال قدسته إنه فعل يسمح بالانتقال الهام من الندامة الناقصة إلى تلك الكاملة. وقال البابا إن هذا هو قصد، لأن لا أحد يمكنه أن يعد الله بعدم ارتكاب خطيئة، ولذلك فإن نيل المغفرة يتطلب تأكيد القصد ثم النية الصادقة خلال الاعتراف. ثم تابع الأب الأقدس مشيرا إلى أن هذا ما نلتزم به بالتواضع، حيث يتضمن نص فعل الندامة التعبير عن هذا الالتزام بمعونة الله. هذا وأراد البابا فرانسيس في ختام كلمته لفت الأنظار إلى شيء آخر في نص فعل الندامة، ألا وهو طلب مغفرة الرب الرحوم. فالله رحمة، قال قدسة البابا، الرحمة هي اسم الله ووجهه. وتبع الأب الأقدس مشددا على أهمية أن نتذكر دائما أن في كل فعل رحمة وفي كل فعل محبة يظهر وجه الله. ثم قال قدسته لضيوفه إن الواجب المنوط بهم خلال منح سر الاعتراف هو جميل وأساسي، وذلك لأنه يمكنهم من مساعدة أخوة وأخوات كثر على اختبار حنان محبة الله. وشجع البابا من وجهة النظر هذه الجميع على عيش كل اعتراف باعتباره لحظة نعمة فريدة ولا تتكرر، وعلى هبة مغفرة الرب بسخاء ومحبة وأبوة، بل وبحنان أمومي، قال قدسته. هذا ودع الأب الأقدس الحضور إلى الصلاة وأيضا للالتزام من أجل أن تزهر خلال سنة الاستعداد لليوبيل رحمة الآب في قلوب وأماكن كثيرة، ليكون الله دائما محبوبا ومسبحا بشكل أكبر.
لمناسبة حملة جمع التبرعات لصالح المسيحيين في الأرض المقدسة والتي تنظم سنويا خلال أسبوع الآلام، وجهت دائرة الكنائس الشرقية رسالة إلى أساقفة العالم شددت فيها على الأهمية التي تكتسبها هذه المبادرة، خصوصا إزاء المعاناة التي تعيشها الجماعات المسيحية في المنطقة. سلطت الرسالة الضوء على غياب الحجاج عن الأرض المقدسة في وقت تستمر فيه معاناة السكان ويسمع دوي الأسلحة التي تحمل معها الموت والدمار، ولا تلوح في الأفق بوادر تبشر بالتوصل إلى هدنة، مع استمرار إراقة الدماء والقضاء على الحياة نفسها، مع أن النبي أشعياء كتب عن ميلاد طفل هو أمير السلام، وهذا الطفل هو يسوع المسيح، الله المتجسد، الله معنا. بعدها ذكرت الرسالة بأن البابا فرانسيس لم يتوقف عن التعبير عن قربه من جميع الأشخاص الذين يعانون من الصراع في الأرض المقدسة، وما فتئ يتوجه إلى الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة، حاثا الجميع على العمل من أجل السلام واحترام قدسية كل كائن بشري. ولفت النص إلى النداء الذي أطلقه الحبر الأعظم في عقاب تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 12 نوفمبر الماضي، وعبر فيه عن قربه من الأشخاص المتألمين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إنه يود أن يعانقهم في هذه المرحلة المظلمة ويصلي من أجلهم، مطالبا بإسكات الأسلحة التي لن تحمل السلام أبدا، وداعيا إلى وقف الاقتتال، وقال كفى أيها الأخوة كفى. هذا ثم لفتت رسالة دائرة الكنائس الشرقية إلى أن الحج إلى القدس قديم العهد كقدم المسيحية نفسها، مشيرة هنا إلى الدور الهام الذي لعبته وما تزال تلعبه حراسة الأرض المقدسة الفرنسيسكانية، بالإضافة إلى الكنائس المحلية التي تحافظ على المزارات وتحييها، مع العلم أنها تحمل ذكرى ما فعله يسوع، وهي شاهد حسي على الله الذي تجسد كي يخلصنا، وترفع منها الصلوات باستمرار على نية السلام في العالم. أضافت الرسالة أنه منذ بدايتها أقامت الكنيسة الجامعة علاقة تضامن مع الكنيسة في القدس، وعلى مر التاريخ منذ أواخر القرون الوسطى ولغاية زماننا الراهن، دعا الأحبار الأعظمون إلى جمع التبرعات لصالح الأماكن المقدسة، وعملوا على تنظيم تلك الحملات، وكان آخرهم البابا القديس بولس السادس من خلال إرشاد رسولي أصدره في العام 74. والبابا فرانسيس أيضا سلط ضوء غالبا على أهمية هذا الحدث التضامني العالمي، وإذ أملت دائرة الكنائس الشرقية بأن تلبى هذه الدعوة بسخاء، ذكرت بأن المسألة لا تقتصر فقط على الاهتمام بالأماكن المقدسة، لأنه ما تزال هناك جماعات مسيحية تقيم في المنطقة، حيث تعيش وتعمل وسط آلاف المآسي والصعوبات التي تسببها غالبا أنانية عظماء الأرض، وكثيرون هم من استشهدوا على مر التاريخ كي لا تجتث الجذور العريقة للمسيحية، علما أن تلك الكنائس هي جزء لا يتجزأ من تاريخ الشرق وثقافته. وذكرت الرسالة بأن العديد من المسيحيين ليسوا قادرين على احتمال الأوضاع، وها هم يغادرون الأرض التي صلى فيها آباؤهم وأمهاتهم وحيث شهدوا للإنجيل، إنهم يتركون كل شيء ويهربون لأنهم لا يرون بصيص أمل، وتتقاسم الذئاب خاطفة فيما بينها ما يتركون وراءهم. وثمة العديد من المسيحيين في العراق، سوريا ولبنان ومناطق أخرى يناشدون الدائرة الفاتيكانية طالبين منها أن تساعدهم على نشر عطر المسيح في الشرق. وطلبت الرسالة من المسيحيين حول العالم أن يلبوا النداء ويتضامنوا مع الكنائس المحلية، لأنه إذا تركت تلك الجماعات المنطقة سيفقد الشرق جزءا من روحه وقد لا يستعيده أبدا. ختاما شكرت الرسالة الأشخاص الذين يصلون على نية الأرض المقدسة ومن يساعدون المقيمين فيها، سائلة الله أن يبارك الجميع ويجازيهم خيرا.
ألقى واعظ القصر الرسولي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا صباح الجمعة تأمله الثالث لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان تحت عنوان أنا الراعي الصالح. استهل الكاردينال كانتالاميسا تأمله بالقول: نواصل تأملنا حول كلمات أنا هو العظيمة التي قالها يسوع في إنجيل يوحنا، لكن يسوع هذه المرة لا يقدم لنا نفسه بواسطة رموز، وإنما بشخص إنسان الراعي أنا، كما يقول الراعي الصالح. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: إن صورة الراعي الصالح وتلك المتعلقة بالخروف والقطيع ليست رائجة اليوم حقا. ألا يخاف يسوع من أن يجرح حساسيتنا وأن يسيء إلى كرامتنا كأشخاص أحرار إذ يدعون خرافه؟ إن إنسان اليوم يرفض بازدراء دور الخراف وفكرة القطيع، ولكنه مع ذلك لا يتنبه إلى كيف يعيش في الواقع الوضع الذي يدينه نظريا. إن أحد الظواهر الأكثر وضوحا في مجتمعنا هو توحيد المقاييس والمعايير، وتسمى الصحافة والتلفزيون والإنترنت بوسائل الاتصال الجماهيري ووسائل الإعلام الجماهيرية، ليس فقط لأنها تقدم المعلومات، وإنما أيضا لأنها تشكلها وتوحدها، وبدون أن ننتبه نسمح بأن تقودنا جميع أنواع التلاعب والإقناع الغامض، ويخلق آخرون نماذج للرفاهية والسلوك مثلا وأهدافا للتقدم ويتبناها الناس، نحن نتبعها خائفين من أن نضيع الوتيرة، مشروطين وتخضعنا الإعلانات، نأكل ما يقولونه لنا ونرتدي ما تمليه علينا الموضة، ونتكلم كما نسمع. نحن نستمتع عندما نرى فيلما يتم عرضه بوتيرة متسارعة يتحرك فيه الأشخاص بسرعة مثل الدماء، ولكنها الصورة التي سنكونها عن أنفسنا إذ نظرنا إلى أنفسنا بعين أقل سطحية. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول: لكي نفهم بأي معنى يعلن يسوع نفسه الراعي الصالح ويدعون خرافه، علينا أن نعود إلى التاريخ الببلي. كان شعب إسرائيل في البداية شعبا من رعاة الرحل، ويعطينا بدو الصحراء اليوم فكرة عما كانت عليه الحياة في السابق بالنسبة لقبائل إسرائيل. في هذا المجتمع لم تكن العلاقة بين الراعي والقطيع علاقة اقتصادية وحسب مبنية على المصلحة، بل تتطور العلاقة شبه الشخصية بين الراعي والقطيع أياما وأيام يمضونها معا في أماكن منعزلة بدون وجود روح حية حولهم، وينتهي الأمر بأن يعرف الراعي كل شيء عن كل خروف، وتتعرف الخراف على صوت الراعي الذي غالبا ما يتحدث بصوت عال إلى الخراف كما لو كانوا أشخاصا. هذا الأمر يفسر لماذا استخدم الله لكي يعبر عن علاقته بالبشرية هذه الصورة التي أصبحت اليوم غامضة. ومع الانتقال من حالة القبائل البدوية إلى حالة الشعوب المستقرة أصبح لقب الراعي يعطى بالتبعية أيضا للذين ينوبون عن الله على الأرض، الملوك والكهنة والقادة بشكل عام. لكن في هذه الحالة ينقسم الرمز، لم يعد يذكر فقط بصورة الحماية والأمن، وإنما أيضا بصور الاستغلال والقبع. وإلى جانب صورة الراعي الصالح تظهر صورة الراعي الشرير. تابع واعظ القصر الرسولي يقول في الإنجيل يستعيد يسوع سمات الراعي الصالح والراعي الشرير، ولكن مع لمسة حداثة، ويقول أنا الراعي الصالح، لقد أصبح وعد الله حقيقة وتجاوز جميع التوقعات، وكلام يسوع له فاعلان الراعي والقطيع، أي في المفرد كل خروف. وفي أي من الاثنين نرى أنفسنا؟ قال القديس أوغسطينوس للشعب في ذكرى سيامته الأسقفية، أنا لكم أسقف، معكم أنا مسيحي، وفي مناسبة أخرى نحن تجاهكم كالرعاة، ولكن تجاه العلي نحن خراف مثلكم. فلننسى إذن دورنا، ولنشعر ولو لمرة واحدة فقط بأننا خراف القطيع. يصف عالم النفس الكبير كارل جوستاف يونغ الطبيب النفسي بأنه شاف مجروح، ومعنى نظريته هو أنه يجب على المرء أن يعرف جراحه النفسية لكي يشفي جراح الآخرين، وإن معرفة جراح الآخرين تساعده على شفاء جروحه. وبالتالي فإن الراعي الكنيسة هو أيضا شاف مجروح، شخص مريض عليه أن يساعد الآخرين على الشفاء. لذلك لنحاول أن نرى ما هو المرض الرئيسي الذي نحتاج إلى أن نعالج أنفسنا منه لكي نعالج الآخرين. ما هو الشيء الذي في الكتاب المقدس يطبع في الخراف ويتأصل فيها إزاء الله الراعي؟ إنه عدم الخوف. تتزاحم الكلمات في الذاكرة عند هذه النقطة، بدءا من كلمات يسوع، لا تخف أيها القطيع الصغير، ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان، قال للرسل بعد أن هدأ العاصفة. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول ولكن ما هو الخوف؟ يمكننا أن نقول إن الخوف هو رد فعل على تهديد يواجه كياننا، الجواب على خطر حقيقي أو مفترض، من أعظم خطر على الأطلاق وهو الموت، إلى أخطار معينة تهدد الهدوء أو السلامة أو العالم العاطفي. إن الخوف هو مظهر من مظاهر غريزتنا الأساسية للحفاظ على الذات. يحاول علم النفس والتحليل النفسي أن يعالج المخاوف والعصاب من خلال تحليلها ونقلها من اللاوعي إلى الوعي. والإنجيل لا يصرف النظر عن هذه الوسائل البشرية، بل يشجعها لكي يضيف شيئا لا يستطيع أي علم أن يقدمه. يكتب القديس بولس فمن يفصلنا عن محبة المسيح، الشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، ولكن في ذلك كله فزنا فوزا مبينا وبالذي أحبنا. إن التحرر هنا ليس فكرة أو تقنية، وإنما في الشخص. إن مذيب كل خوف هو المسيح الذي قاله للتلاميذ، لا تخافوا أنا غلبت العالم، لقد انتصر المسيح على أكثر ما يخيفنا في العالم وهو الموت. تقول عنه الرسالة إلى العبرانيين أنه مات ليكسر بموته شوكة ذاك الذي له القدرة على الموت، أي إبليس، ويحرر الذين ظلوا طوال حياتهم في العبودية مخافة الموت. تابع واعظ القصر الرسولي يقول عندما نتعامل مع الله يكون المعيار الأبدية، يمكننا أن نصاب بخيبة أمل في الزمن ولكن ليس إلى الأبد. لدينا نحن المسيحيين سبب أقوى بكثير من صاحب المزمور لكي نكرر إزاء الاضطرابات الجسدية والأخلاقية في العالم. الله معتصم لنا وعزة نصر نجدها دائما في المضائق، لذلك لا نخشى إذا الأرض تقلبت والجبال في جوف البحار تزعزعت. ولكننا لم نأخذ في عين الاعتبار بعد الأمر المعزي الذي يقول لنا الإنجيل عن مخاوفنا وقلقنا، فبعد أن حث تلاميذه بألف طريقة لكي لا يخافوا فعل شيئا آخر لم نسمع من قبل أبدا في الكتاب المقدس، أن الراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل خرافه. لقد سمعنا أنه يعرفها، يرشدها، يعتني بها ويدافع عنها، هذا نعم، ولكن ليس أنه يبذل حياته في سبيلها. لكن يسوع قد وعد أنه سيفعل ذلك وفعله، وقد أخذ مخاوفنا على عاتقه. وإذ أخذها على عاتقه افتدى يسوع أيضا مخاوفنا وقلقنا، بجراحه شفينا. يقول عنه الكتاب المقدس يسوع هو الشافي المجروح الحقيقي الذي تحدث عنه الطبيب النفسي الجريح الذي يشفي الجراح. لقد جعل من المخاوف والألم فرصا للنمو في الإنسانية وفي فهم الآخرين. أضاف الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول لقد فرضنا على أنفسنا لا نتحدث في هذه التأملات عما يجب أن نفعله من أجل الآخرين،
وإنما فقط عما هو يسوع وما يفعله من أجلنا. أن نتماهى مع الخراف وليس مع الرعي، ولكن علينا أن نقوم باستثناء صغير في هذه المناسبة. على الرغم من جميع تحذيرات الإنجيل، ليس في وسعنا دائما أن نحرر أنفسنا من الخوف والألم، ولكن من ناحية أخرى في وسعنا أن نحرر شخصا آخرا أو أن نساعده على تحرير نفسه. منهما كتب باسكال في كتابه ميموريال أن يسوع يتألم حتى نهاية العالم، ولا يجب أن نتركه وحيدا طوال هذا الوقت، وهو لا يزال يتألم لأنه في بعد الأبدية الذي دخل فيه لم يعد هناك ماض، بل كل شيء حاضر بشكل سري حتى ليلته في الجسمانية، لكنه يتألم أيضا بطريقة أخرى أقل سرية، وهو يتألم في جسده السري في الذين يثقلهم الألم والخوف بسبب الوحدة والمرض والاضطهاد والنفي والحرب. نحن الآن عيناي المسيح وفمه ويداه، لنحاول إذن أن نريح بعض هؤلاء الأشخاص، وسنسمع الرب يقول في قلوبنا: لي قد صنعتموه. وبالتالي علينا نحن أيضا كهنة ومؤمنون أن نكون شفاة مجروحين ومرضى مساكين يشفون الآخرين. وختم واعظ القصر الرسولي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا تأمله الثالث لزمن الصوم بالقول: أختتم حديثي بحكاية أعتقد أن الكثير يعرفونها، ولكنها تساعدنا لكي نطبع فينا صورة يسوع الذي يحملنا على كتفيه في اللحظات الصعبة من حياتنا. وتتحدث عن رجل يرى حياته كلها في المنام، فيما يلي ملخص مختصر للقصة: كنت أمشي على الرمال بجانب البحر تاركا خلفي أثار خطوات لشخصين، ففهمت أن خطوات الشخص الآخر هي خطوات يسوع الذي كان يسير إلى جانبي، وكنت سعيدا لذلك. ولكن بعد ذلك عند نقطة معينة اختفت آثار الخطوات الأخرى، ولم يعد بإمكاني أن أرى سوى آثار خطوات شخص واحد على الرمال. وقد حدث ذلك بالتزامن مع أحلك وأصعب لحظات في حياتي، فبدأت أتذمر وأقول: يا رب، لقد تركتني وحدي عندما كنت في أمس الحاجة إليك. فأجابني يسوع: يا بني، إن الآثار التي تراها هي آثار خطواتي، وأنا أحملك على كتفي.
عقد المطارنة الموارنة يوم أمس الأربعاء اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: يسجل الآباء ارتياحا مبدئيا إلى التحرك الخير الذي يقوم به نواب وكتل نيابية وأشخاص ذو إرادة حسنة، آملين أن يعقد المجلس النيابي جلسات مفتوحة متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة، وأن يتلاقى هذا التحرك مع المساعي الدبلوماسية الخارجية التي تصب في الاتجاه نفسه. يشدد الآباء رفضهم القاطع زج لبنان في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية التي نأت الدول العربية جمعاء عن نيرانها، ويطالبون الأطراف المحليين المعنيين بإبعاد الأذى الذي يعانيه أهلنا في الجنوب على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية. يحذر الآباء من مغبة ربط النزاع الحدودي الجنوبي بتسويات تمس سيادة لبنان وثرواتها النفطية والمائية وما يعود إليه من حقوق جغرافية، ويلفتون نظر أفريقاء الخارج تكرارا العاملين على هذا الصعيد إلى أن أي تفاوض لبناني في هذه الشؤون يعود إلى رئيس الجمهورية، وأن ذلك يخضع لتجميد حتمي حتى انتخابه. يعبر الآباء عن استيائهم البالغ حيال الدرك المؤسف الذي بلغته إدارة الحكم في البلاد، والذي يجد تعبيره الأخير الخطير في إقرار موازنة ظالمة للشعب اللبناني ترفع من مستوى التضخم من خلال الخلل الفاضح بين الواردات والصادرات، فضلا عن اعتماد سياسة الهرب إلى الأمام في تدارك زبائن للغضب الأهل المتصاعد. يحدث ذلك على رغم التنبيهات التي صدرت عن مراجع معنية واختصاصية في المجال المالي والاقتصادي، ويدعون مجلس الوزراء والمجلس النيابي إلى تدارك الأمر ومعالجة مكامن الداء قبل استفحاله في سلسلة من العصيان والتمرد تهدد الوضع العام وتزيد من تفاقم أزمات البلاد المتنوعة. يراقب الآباء بحذر وقلق الأحوال التي آلت إليها معظم المناطق من جراء تنامي أخطار الوجود المتفلت للنازحين السوريين، إن التهديدات الأمنية التي يمثلها هذا الوجود وضغوط الأعباء المالية التي يرتبها على البلاد وتزايد تضييقه على معيشة اللبنانيين سواء في المنافسة التجارية أو محاصرة اليد العاملة، كل ذلك يؤكد على وجوب المسارعة إلى ضبط هذا الوجود وإخضاعه للقوانين اللبنانية الضرائبية والرسومية، وإلى الإفادة في ذلك من إمكانات الإدارات المختصة والبلديات واتحادات البلدية، فالخطر بات يدق أبواب هوية لبنان وعيشه المشترك معا. وجاء في ختام البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يدعو الآباء أبنائهم وبناتهم خلال ما تبقى من زمن الصوم المبارك إلى تكثيف صلواتهم وأعمالهم التقشفية والخيرية، وإلى تحمل ما يلاقونه من مضايقات وآلام وقلق على المصير، مشركين كل ذلك بآلام السيد المسيح استعدادا للاحتفال بقيامته، ملتمسين من الله أن ينير عقول المسؤولين كي يعملوا على وضع حد للحروب ونشر السلام في وطننا ومنطقتنا والعالم. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.